إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي الدنيا وحسنه شيخنا الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بأن الأنصار جمعوا مالا وأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إلى متى تصلي تحت هذا الجريد؟ قالوا له: إلى متى تصلي تحت هذا الجريد؟ قبل أن أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أريد أن أشرح هذا المقطع منه بعون الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده بناه بناء متواضعا، فكان جدرانه من الطوب الرملي، وكانت أرضيته من الرمل ليس عليها حصير ولا سجاد، وكان سقف المسجد من جريد النخل، فكانت السماء إذا أمطرت كان يتسرب الماء إلى داخل المصلى، وأحياناً يصيب المصلين وهم في صلاتهم. لذلك الأنصار رضي الله تعالى عنهم إن أحبوا أن يحسنوا المسجد النبوي الشريف، فجمعوا فيما بينهم مالاً، وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من تحسين المسجد نقص المال، فجمعوا من بينهم مالا وأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، زين هذا المسجد، ابني هذا المسجد وزينه، إلى متى تصلي تحت هذا الجريد؟ ما معنى ذلك؟ قالوا: يا رسول الله عليه وسلم، إلى متى تصلي وسقف المسجد يتساقط المطر منه، لأنه من جريد النخل، من سعف النخل، فخلينا نغير السقف، نعمله من الخشب وفوقه الطين الرملي، الطوب الرملي، وخلينا ندهن جدران المسجد بالكحل، وهو نوع من الطلاء كانوا يطون به البيوت، وخلينا نفرش أرض المسجد بالسجاد والحصير. يا رسول الله، ابني هذا المسجد وزينه، إلى متى تصلي تحت هذا الجريد؟ فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أجابهم؟ قال: ليس بي رغبة عن أخي موسى، عريش كعريش موسى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال لهم عليه الصلاة والسلام لما نبي الله موسى بنى مسجده، والظاهر أن موسى بنى المسجد كما في الرواية التاريخية، لما أغرق الله فرعون وجنده وذهب مع قومه إلى التيه، إلى صحراء سيناء، هناك بنى لقومه بني إسرائيل مسجدا، فكان المسجد اللي بناه موسى كان سقفه من جريد النخل، عريش كعريش موسى، أي سقفه من جريد النخل، منه مسقوف بالخشب والطين. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: ليس بي رغبة عن أخي موسى، عريش كعريش موسى، أي أريد أن أتشبه بأخي موسى في بنائه لمسجده، وأن أجعل سقفه من جريد النخل كما فعل موسى في بناء مسجده. ليست القضية قضية نقص في المال يا أنصار، وليست القضية قضية نقص في المؤن، القضية أريده مسجدا متواضعا كما فعل موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث إخوة الإسلام، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. اليوم أقتصر على فائدتين منه بعون الله تعالى. الفائدة الأولى بيان زهد النبي عليه الصلاة والسلام. فرسولنا عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة أن ينظروا إلى جوهر الأشياء ولا يتطلعوا إلى المظهر الخارجي وإلى البهرجة والزخرفة. فهذه المساجد في الأساس لما وضعت في جوهر وضعها وأساس وضعها بنيت من أجل أن يذكر الله تعالى فيها، ولم تبنى من أجل الزخرفة والمباهات في البنيان. يقول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الأصل في بناء المسجد، أن يذكر الله فيه ويتعبد الله فيه. ما نفع المسجد إذا بناه أهله وزخرفوه وحسنوه ثم لم يعمروه ويصلوا فيه؟ وما يضر المسجد إذا كان بناؤه متواضعا وكان معمورا بذكر الله وبالمصلين؟ هذا الجوهر اللي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه لأمته، ينظر إلى جوهر الأمور، إلى جوهر الأمور وليس إلى المظهر الخارجي. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس بي رغبة عن أخي موسى، أي أريد أن أتشبه بنبي الله موسى عليه السلام. مثل ما كان مسجده متواضعا بدي أتشبه به في تواضعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشبه بالأنبياء من قبله عليهم السلام. في حديث آخر يدل على هذا المعنى، حديث رواه الإمامان البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي لما قسم عليه الصلاة والسلام غنائم حنين، كانت غنائم كثيرة، فأسهر بالقسمة أناسا دون أناس، يفنيهم مالا كثيرا أكثر من أناس، مع أنه كانوا حديثي عهد بالإسلام. من أجل ماذا فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم كانوا زعماء في قومهم وضعفاء الإيمان، أراد أن يبذل لهم المال حتى يحبب الإسلام إلى قلوبهم فيثبتوا على هذا الدين. فجاء رجل من المسلمين من المتعبدين اللي لم يفهم حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كلمة خطيرة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلمة عظيمة، قال: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. يعني القسمة اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى فلان 100 إبل وفلان شوية إبل واحد أو ما أعطى شيء، قال هذه القسمة ما عدل فيها، ما فيها عدل ولا أريد بها وجه الله. قالوا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا ما قالوا في وجهه، قالوا في مجلس الناس. فسمع الكلام ابن مسعود فجاء قال: والله لأخبرن به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء أخبره بكلمة هذا المنافق. فماذا فعل؟ فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام؟ قال: إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. استحضر النبي عليه الصلاة والسلام صبر موسى عليه السلام. قال أخي موسى أزاه قومه بنو إسرائيل بأكثر من هالكلام، وما هذا الصبر عليهم؟ فأنا أريد أن أتشبه به بالصبر وأصبر على هذا المنافق. إذن كان النبي يتشبه بالأنبياء في صفاتهم. طيب لماذا؟ العلماء قال ليش النبي كان يتشبه بهم في هذه الصفات؟ قال العلماء: كل صفة من صفات الكمال كانت في الأنبياء والرسل السابقين، أمره الله تعالى أن يتشبه بهم فيها حتى يجمع الله فيه كل صفات الكمال فيكون أكمل الرسل على الإطلاق. يقول تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي أولئك الرسل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تشبه بهداهم. قل ما أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إذن أمر الله أن يتشبه بهم حتى يحقق فيه كل صفات الكمال، ولحكمة أخرى يا أخوة الإسلام. ما هي الحكمة الأخرى؟ أمره الله أن يتشبه بهم حتى يحقق معهم معنى الأمة الواحدة اللي أمر الله تعالى الرسل أن يكونوا عليها. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول تعالى: يا أيها الرسل أنتم أمة واحدة، كل الرسل من عهد آدم إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام أمة واحدة. ما معنى أمة واحدة؟ أي متشابهون في العقيدة، ومتشابهون في العبادة، ومتشابهون في الأخلاق، ومتشابهون في السلوك، ومتشابهون في الشعور. فالأنبياء جميعهم كانوا مؤمنين بالله وحده لا شريك له، ومؤمنين باليوم الآخر والرسل، ويدعون الناس إلى ذلك، وكانوا جميعهم يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة، وإن كان في خلاف تفاصيل فرعية في شرائعهم، وكانوا جميعا يتحلون بمكارم الأخلاق ويدعون الناس إلى التحلي بها، وكانوا جميعا يشعرون ببعضهم البعض ويحسون ببعضهم البعض. فالأمة الواحدة لا تكون موحدة إلا إذا شعر بعضهم ببعض وأحس بعضهم بوجع بعض، وإلا ما كانوا أمة واحدة. وأضرب لكم مثلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح هذا المعنى. في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله، أن امرأة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجدت في حجرتها رمحا، فقالت: يا أم المؤمنين شو هالرمح؟ إنه ليش حطيه؟ شو بتحتاجي؟ إنه في خوفي من حرامي يفوت تضربيه فيه، ليش حط رمح؟ فماذا قالت لها؟ قالت: أضرب به الأوزاغ. هذا أبو براس، تسمعون به أبو براس وزغ، نحن مسميه بالعامية أبو براس. قلت لها: هذا الرمح مخصص إذا شفت أبو براس بالبيت بدي أقتله فيه. طيب لي ماذا؟ شو بدك بأبو براس؟ فقالت لها، حدثتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ النار عنه إلا هذا الوزغ جعل ينفخها عليه، إلا أبو براز. كل الحيوانات كانت تساعد إبراهيم وتطفئ النار عنه، إلا أبو براز كان ينفخ النار حتى يزيده لهبا ويزيدها التهابا، فأمر الرسول بقتله عليه السلام، أمر الرسول بقتل أبو براز. طيب شو علاقة أبو براز قتل أبو براز؟ لأن إبراهيم من آلاف السنين كان هذا الحيوان يؤذيه، فانتصر له رسولنا بعد آلاف السنين عليهم الصلاة والسلام. هذا معنى الأمة الواحدة، الأمة اللي يحس بعضهم ببعض وينتصر بعضهم لبعض ويغضب بعضهم لبعض. والله تعالى أمر أمته محمد عليه الصلاة والسلام أن يكونوا أمة واحدة وألا يتفرقوا. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تعالى لرسول عليه الصلاة والسلام، يخبره أن المسلمين إذا خالفوا نهجك وشرعك وأخلاقك فليسوا منك، فتبرأ منهم. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم وهم براء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يحققوا معنى الأمة الواحدة،
حتى يشعر بعضهم ببعض ويكونوا على منهج واحد وعقيدة واحدة وصفات كاملة، وحتى يحسوا بعضهم بألم بعض.
طيب اليوم يا إخوة الإسلام، إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه ننظر، هل نحن أمة واحدة؟ هل نحن موحدون؟ موحدون في العقيدة، في المناهج، موحدون في الشعور، يحس بعضنا ببعض؟ ننظر. منذ شهر ونصف إخوة الإسلام وغزة تتعرض لعدوان همجي من قبل العدو الصهيوني لم يرى العالم مثيلا له في التاريخ. منذ شهر ونصف يباد أهل غزة، تقصف مدارسهم ومساجدهم وكنائسهم وبيوتهم على رؤوسهم، وهم آمنون مسالمون ليس بأيديهم سلاح. منذ شهر ونصف يحرم أهل غزة من الطعام والشراب والدواء والمستلزمات الطبية. ماذا فعلت الأمة تجاه أهل غزة؟ ماذا فعلت الأمة؟ ننظر مواقف الأمة. رأينا أناسا من هذه الأمة يشمتون بأهل غزة ويبررون للعدو الصهيوني قتله لهم، ورأينا أناسا من هذه الأمة يحتفلون بالملاهي والرقص والطرب والمباريات وأهلهم غزة يموتون حرقا وجوعا وأشلاء. هل هذه أمة واحدة؟ هل هؤلاء حققوا معنى الأمة الواحدة اللي يحس بعضهم ببعض؟ ولكن مقابل هذا يا إخوة الإسلام، في الطرف الثاني رأينا شبابا من شباب الإسلام والله يتحرقون ألما لما أصاب إخوانهم في غزة. في المقلب الثاني رأينا شبابا من طرابلس، من طرابلس الحبيبة، وشبابا من تركيا قد هبوا بأنفسهم لنصرة أهلهم في غزة من أجل أن يقولوا للناس بأننا أمة واحدة لا تفرقنا جنسيات ولا حدود ولا أعراق ولا أجناس، أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله. هب شباب من طرابلس ومن تركيا ليقولوا للناس جميعا أنه إذا ضربت غزة توجع لها شباب من العرب ومن الترك. وليقولوا للعالم كله أنه إذا سالت دماء أهل غزة جاد لها بالدم شباب من طرابلس. إذا نزفت دماء أهلنا في غزة جاد لها بالدم شباب من طرابلس. لله درك يا طرابلس الحبيبة. لله درك يا طرابلس الحبيبة، لم تسكتي عن جراح أمتك في يوم من الأيام. بالأمس وقفت شامخة لنصرة الشعب السوري في ثورته حتى عانقت مساجدك مساجد الشعب وحلب. واليوم تقف طرابلس شامخة من أجل أهلها في غزة حتى اختلطت أشلاء أبناء طرابلس بأشلاء أبناء فلسطين. هذا حقيقة إخوة الإسلام، ما نقول كلاما شاعريا. شبابنا من طرابلس ومن تركيا لما هبوا لنصرة أهلهم في غزة وكان معهم بعض الإخوة من فلسطين، فجاء العدو الصهيوني فقصفهم فقطعهم أشلاء، وفي المستشفى اختلطت أشلاؤهم فلم يعد يدرى ما فلان ومن فلان. هذا ليس كلاما شاعريا،
لقد جاد شبابنا بالدم من أجل أهلنا في فلسطين ليعلم الناس أننا أمة واحدة لا تفرقنا حدود ولا قوميات ولا جنسيات ولا جغرافيا.
بالأمس استشهد لنا شباب من طرابلس ومن تركيا وهم الآن جسامين في هذا المسجد. رحمك الله يا خالد ميناوي، رحمك الله يا يعقوب التركي، رحمك الله يا سيف الله التركي، رحمك الله يا أبا بكر الحبيب. في الجمعة الماضية كان أخونا أبو بكر يصلي الجمعة إماما في هذا المسجد، واليوم يسوي بيننا من أجل أن نصلي عليه. فما أقصر الحياة فاعتبروا يا إخوة الإسلام. وفي يوم استشهاده، في صبيحة يوم استشهاده، صلى بالناس صلاة الفجر ودعا لأهل غزة بقنوته وبكى وسأل الله الشهادة، فعسى الله أن يكون أناله الشهادة هو ورفاقه وأنهم الآن في جنات النعيم. أبا بكر سيفتقدك محراب مسجد التقوى، فقد كنت الإمام فيه، وسيفتقدك فقراء طرابلس لأنك كنت تطبخ لهم الطعام في رمضان، وسيفتقدك كل شيخ وكل حر في طرابلس لأنك رسمت للناس الطريق بدمك، فمن محراب الصلاة إلى مطبخ الفقراء إلى ساحات الجهاد، وبهذا تقوم الأمة. هذا الطريق إخوة الإسلام من محاريب الصلاة إلى إعانة الفقراء إلى ساحات الجهاد، بهذا الطريق تعتز هذه الأمة وتقوم. نعم حزننا لموت إخواننا وافتقدناهم كثيرا، ولكن نرفع الرأس بهم أنهم ضحوا بكل شيء يملكونه من أجل الله ورسوله ليثبتوا للعالم أننا أمة واحدة لا تركع لعدو ولا صهيوني ولا لغيره. اللهم اغفر لشهدائنا وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.